كان البحث في التقريب المعروف للجمع بين الروايات الباب المتعارضة، وهو التقييد الطائفتين المتعارضتين المطلقتين بالطائفة الثالثة المفصلة بين المحسن الشيخ والشيخة وبين غيرهما، فتجمع العقوبة الجلد والرجم فيهما دون غيرهما. هذا الوجه للجمع العرفي قلنا أنه فيه يمكن أن يناقش بأحد وجهين. تقدم الوجه الأول مع إطفاله، الوجه الثاني للمناقشة في هذا الجمع المعروف هو أن يقال أن ظاهر الطائفة الثالثة التي تفصل بين الشيخ والشيخة وبين غيرهما من المحصن، المحصن تقول إذا زنى الشيخ والشيخة جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم أو يرجم المحصن والمحصنان. ظاهر هذه الطائفة أن ملاك الجمع بين العقوبتين إنما هو الشيخوخة لا الإحصان، لأن الإحصان لا يقتضي إلا الرجم بحكم هذه الروايات، ويرجم المحسن والمحسن إذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن. وأما الجمع فقد رتب فيها في على الشيخ والشيخة، مفروض المحسن الشيخ، بحيث أخذت الشيخوخة موضوعا بحكم ظاهر هذه الطائفة الثالثة، أخذت الشيخوخة موضوعا للحكم بالجمع. السلام عليكم. خصوصا صحيحة عبد الله بن سنان التي تقول عقوبة لهما، جلدا ثم رجما عقوبة لهما، أي أن هذه خصوصية في خصوص الشيخ والشيخة، لأنهما بعيدان عن مثل هذا الإغراء في نفسهما مثلا، فلمزيد العقوبة بهما وهما شيخ وشيخة جمع في حقهما الرجم والجلد معا. إذن فهذه الطائفة واضحة الدلالة في أن هذا الجمع عقوبة الجمع لخصوصية الشيخوخة في المحصن لا لخصوصية الإحصان، وأن هذا الجمع لمزيد العقوبة التي يستحقها، لمزيد التشديد في العقوبة التي يستحقها الشيخ لكونه شيخا أو الشيخة لكونها شيخا. بينما ظاهر الطائفة الثانية من الروايات المحسن والمحسنة في المحسن والمحسنة جلد مئة ثم الراج، ظاهر تلك الروايات في الطائفة الثانية ظاهرها أن الجمع بين الجلد والراج موضوعه نفس الإحصان. إذن فبحسب الحقيقة الطائفة الثالثة معارضة مع الطائفة الثانية لا مقيدة، لأننا لو عملنا بالطائفة الثانية معناه ألغينا ظهور الطائفة الثانية في أن عقوبة الجامع معيارها وموضوعها الإحصان. لا أننا وافقنا على هذا الظهور، أضفنا شيئا وقيدا فيه، فإن حمل المطلق على المقيد يشترط فيه أن يبقى للمطلق دخل في الحكم، فهذا دخل بنحو جزء الموضوع، لا أنه يلغى دخل المطلق العنوان المطلق في الحكم رأسا، ويكون الحكم حينئذ دائرا مدار شيء آخر. في المقام إذا قيدنا الطائفة الأولى الطائفة الثانية التي تكون دالة على أن الإحصان تمام الموضوع لعقوبة الجمع، إذا قيدنا ذلك أن الإحصان دخيل في عقوبة الجمع، إذا قيدنا هذه الطائفة بخصوص الشيخ والشيخة معناه ألغينا هذا الظهور، وقلنا بأن الإحصان ليس دخيلا في الجمع لأنه لا يجلد المحصن كما في تلك الرواية، وإنما الجمع إنما يكون موضوعه الدخيل فيه خصوصية الشيخوخة، وهذا إلغاء لهذه الطائفة لا تقيد، إذ سوف لا تبقى حينئذ هذه العقوبة منوطة ومربوطة ومتأثرة من الإحصان كونها محصنة، وإنما تكون هذه يكون الجامع متأثرا والدخيل فيه عبارة عن الشيخوخة والخصوص كما هو مقتضى الطائفة الثالثة، وهذا ليس تقييدا بحسب الشيخ بل إلغاء لظهور الطائفة لظهور المطلق في دخالة المطلق على كل حال ولو بنحو جزء الموضوع في الحكم.
لكن أيضا المحسن أهم من هذا الوجه.
نعم
المحسن أعم من الشيء من
صحيح، بس حينئذ عندما نعمل بالطائفة الثالثة معناه المحسن ليس له دخل في الجمع، إحصان المحسن ليس دخيلا في الجمع أصلا، الجمع بين الجلد والرجم ميزانه ليس الإحصان لأن المحسن لا يرجم، الجمع بين الرجم والجلد بين الجلد والرجم ميزانه الشيخوخة فقط لا الإحصان، الإحصان يعني المحصن الذي في تلك الروايات جعل موضوعا إما بنحو تمام الموضوع أو بنحو جزء الموضوع لعقوبة الجمع هذا يلغى لا محالة، ويثبت أن الإحصان ليس دخيلا في عقوبة الجمع حتى بنحو جزء الموضوع، وإنما الذي يكون دخيلا في عقوبة الجمع إنما هو شيخوخة المحصن لا إحصان المحصن. إذن فهنا بحسب الحقيقة يكون نحو تعارض بين الطائفتين، وتكون الطائفة الثالثة حالها حال الطائفة الأولى التي تنفي أن يكون الإحصان إحصان الزاني سببا لجلده، تنفي دخالة الإحصان الزاني في أنه له عقوبة الجمع عليه عقوبة الجمع وأنه يجلد، بل الإحصان لا يقتضي إلا الرجم، تكون حال هذه الطائفة حال الطائفة الأولى من حيث كونها معارضة بحسب الحقيقة مع الطائفة الثانية لا أنها مقيدة مع لهذه الطائفة، ولعله لهذا ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه تحمل هذه الطائفة مثلا المعارضة على التقية، يعني الطائفة النافية للجامع تحمل على التقية ويؤخذ بالطائفة التي تأمر بالجامع، لم يفهموا الجمع العرفي والتقييد باعتبار أن العمل بالطائفة النافية للجلد سواء الأولى أو الثالثة منها الجمع الأخذ بها معناه بحسب الحقيقة إلغاء دخالة الإحصان في عقوبة الجامع، فكأن الإحصان ليس دخيلا أصلا حتى بنحو الجزء الموضوع في عقوبة الجمع، وإنما الذي يكون دخيلا في عقوبة الجمع هو شيخوخة المحصن لا الإحصان، الإحصان سبب للرجم فقط، وهذا ليس تقييدا بحسب الحقيقة في روايات المحصن والمحصن يجلد ثم يرجم، فإن ظاهر المحصن والمحصن يجلد ثم يرجم أن للإحصان دخال في هذا الجمع، بينما العمل بالطائفة الثالثة معناه لا رجم على المحصن لا جلد على المحصن فلا يكون لإحصانه أي دخل بحسب الحقيقة على لعقوبة الجامع، وخصوصا إذا أضفنا خصوصية أيضا في المقام هو أنه أساسا تقصيص المحصن والمحصنة بخصوص الشيخ والشيخة أشبه أيضا بالتقييد بالفرد النادر، فإنه معناه أن المراد بأن المحصن والمحصنة جلد في المحصن والمحصنة جلد 100 مرة خصوصا الموارد النادرة من المحصن والمحصنة، من زين المحصن والمحصنة مثلا وهو الشيخ والشيخة، وعلى كل حال لعله من أجل أن هذا لم يكن تقييدا بل كان نحو طرح وإلغاء لمضمون الطائفة الدالة على الجامع في المحسن والمحسنة. حكم الأصحاب بأنه بحسب الحقيقة هنا لا يكون بابه باب الجمع العرفي وباب حكم جملة من الأصحاب وإنما باب التعارض, وعند التعارض لا بد حينئذ من أعمال قواعد الترجيح وحمل الموافق مع العامة على التقية. فحملوا الطائفة النافية للجلد على المحسن حملوها على التقية لكونها موافقة مع جمهور العامة مثلا. حينئذ إذا تم هذا الإشكال في إبطال هذا التقريب الفني يمكن إثبات تخريج القول الآخر وهو القول القول بالجمع بين العقوبتين في مطلق المحسن والمحسن والمحسنة الذي ذهب إليه صاحب الشرايع وابن إدريس وجملة من الفقهاء. يمكن تخريج هذا القول بأحد وجوه. الوجه الأول أن يدعى تقديم الطائفة الثانية الدالة على الجامع على ما يقابلها من الطائفتين الأولى والثالثة لأن كلتهما صارتا معارضتين معها بحسب الحقيقة. تقديم الطائفة الدالة على الجامع على النافية للجامع باعتبار كونها موافقة مع الكتاب الكريم لأن الآية المباركة في الكتاب الكريم تدل على الجلد في كل زان. إذن فالطائفة الدالة على الجمع هي الموافقة مع الكتاب, بينما الطائفة النافية للجلد في المحصن هي المخالفة مع الكتاب. وحينئذ يرجح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب في مقام التعارض باعتبار أن المرجح الأول هو موافقة الكتاب الكريم, وبهذا يثبت الجمع كما قال به جملة من الفقهاء. الوجه الثاني أيضا ترجيح للطائفة الثانية الدالة على الجمع على ما يقابلها مما ينفي الجمع في مطلق المحسن والمحصن, ما ينفي الجمع في الإحصان. تقديم الطائفة الثانية على ما يقابلها باعتبارها مخالفة للعامة كما ذكر بعض الفقهاء أيضا لأن جمهور العامة ذهبوا إلى عدم الجلد على المحسن والمحسنة. إذن الطائفة الثانية الدالة على الجامع مخالفة للعامة, والطائفة الأولى والثالثة النافيتان للجامع موافقة للعامة, فيرجح المخالف على الموافق. الوجه الثالث أن يقال لو افترضنا عدم تمامية شيء من المرجحين السابقين تتعارض الطائفتان وبعد التعارض والتساقط تثبت أيضا النتيجة التي يريدها أصحاب هذه الفتوى وهي الجمع بين الجلد والرجم, لأن أصل الرجم في المحصن مما هو ثابت بالإجماع والضرورة من الفقه العام والخاص معا, وإنما الشك في وجوب الجلد وعدم وجوبه زائدا على الرجم. فالرجم متيقن على كل حال, الرجم متيقن ومعلوم بالضرورة الفقهية بالإسلامية على كل محصن, إنما الشك في وجوب الجلد عليه زائدا على الرجم. فإذا كانت الروايات الواردة في إثبات الجلد أيضا أو نفي الجلد عن المحصن متعارضة وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى العمومات الفوقانية المتمثلة في الكتاب الكريم, فإن آية المباركة آية الزنا في الكتاب الكريم مطلقة تثبت الجلد في كل زان سواء كان الزاني محصنا أو غير محصن. فيثبت الجلد أيضا من باب مرجعية الكتاب الرجوع إلى الكتاب الكريم بعد السقوط والتعارض والتساقط بين الطوائف الواردة في المقام. فأيضا تثبت بحسب النتيجة نفس الفتوى التي ذهب إليها جملة من المتقدمين والمتأخرين. هذه وجوه ثلاثة لتخريج الفتوى، فتوى بالجمع التي ذهب إليها صاحب الشرائع واستوجهها صاحب الجواهر أيضا من المتأخرين، وذهب إليها من المتقدمين أيضا جملة. هذا الوجه الأول كان. لو افترضنا أن العموم ليس مرجح، لو تنزلنا عن الترجيح قلنا أنه ليس مرجحا مثلا،
بأي وجه أنه ليس مرجحا؟
وهذا معنى تعدد الأجوبة، معناه كذا لو لم يتم ذاك الجواب فهذا الجواب أيضا يكون تاما. لو رجحنا بالقرآن فذاك هو الجواب الأول، لو ناقش شخص في الترجيح في القرآن فيكون حينئذ مرجعا بعد التساقط. مفروض افترض أن كل منهما فيه نحو مخالفة للقرآن الكريم فيكون مرجعا بعد التساقط. هذا إلا أن الصحيح مع ذلك هو التفصيل في حد المحصين بين الشيخ والشيخة، فيجب الجمع فيهما وبين غيرهما، فلا يجب إلا الرجم، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول هو أننا إذا لاحظنا مجموع الروايات التي كانت تنفي الجلد في المحصن والمحصنة من الطائفة الأولى والطائفة الثالثة، رأينا أن مجموع هذه الروايات تبلغ كمية كبيرة جدا من الروايات، فإن الروايات النافية للجلد عن المحصن ربما تبلغ مجموعها 20 رواية إذا استقصيناها. مجموع الروايات التي وردت وهي تدل على النفي، نفي الجلد عن المحصن والمحصنة، وأن عقوبة المحصن والمحصنة الرجم فقط، مجموع هذه الروايات كثيرة تبلغ حد التواتر والاستفاضة، بحيث يطمئن إجمالا لأن مجموع هذه الروايات ليست كلها كذبا وكلها غير صادرة، جملة منها لابد أن تكون، واحدة منها على الأقل لابد وأن تكون صادرة، يعني من موارد التواتر الإجمالي والاطمئنان بصدور بعض هذه الروايات، فتكون الروايات الدالة على نفي الجلد في المحصن واختصاص عقوبته بالرجم، تكون الروايات الدالة على ذلك قطعية السند، يعني من الدليل القطعي السند. فإذا تعارضت الطائفة الثانية التي كانت تتمثل في 3 روايات أو 2، إذا استقربنا وحدة بعضها وأن السند متغير وإلا الرواية رواية واحدة، ترجع إلى روايتين أو 3 روايات، كل روايات الطائفة الثانية التي تأمر بالجمع في المحصن والمحصنة بين عقوبتي الجلد والراجب، كلها لا تتجاوز 3 روايات، 3 روايات ليست قطعية يعني لا يقطع بصدورها، تكون الطائفة الثانية من الداخل تحت كبرى الدليل الظني إذا خالف الدليل القطعي، حيث أننا قلنا أنه لا جمع عرفية بينهما، يدخل في مورد التعارض بين الدليل القطعي الظني السند مع الدليل القطعي السند، والقاعدة في مورد التعارض بين الدليل القطعي السند الظني السند مع الدليل القطعي السند هو سقوط الدليل القطعي الظني السند على الحجية، باعتبار ما ورد في بحث التعادل والتراجيح من الأخبار الكثيرة التي تأمر بطرح ما خالف الكتاب، وما خالف كتاب ربنا لم نقله زخرف باطل، تلك الأخبار التي تسمى بأخبار الطرح يستفاد منها في محلها، استفادوا منها أن الملاك مخالفة الدليل القطعي، مخالفة الكتاب لكونه قطعي السند، لا مخالفة الكتاب لكونه صحيح البيان بليغ البيان واللغة ونحو ذلك، لكونه قطعي السند. فكل رواية، ولهذا هناك في أخبار الطرح استفيدت قاعدة عامة، كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند، كل دليل ظني السند يخالف، يعني كل رواية كل خبر واحد يخالف دليل قطعي السند، سواء كان الدليل قطعي السند كتابا كريما آية قرآنية أو سنة متواترة حديثا قطعي السند متواترا أو يقطع بصدوره، يطرح حينئذ الدليل الظني السند والخبر الواحد يطرح في قبال الدليل القطعي السند إذا كانت المخالفة نحو مخالفة لا يكون بينهما جمع عرفي. نعم، لو كان الدليل الظني السند يخصص يقيد قرينة ونحو ذلك من وجوه الجمع العرفي هذه ليست مخالفة، وأما المخالفة التي ليس فيها جمع عرفي فيطرح الدليل الظني السند في قبال الدليل القطعي السند. هذه القاعدة يمكن تطبيقها في المقام أيضا، بملاحظة أن مجموع الروايات التي تنفي الجلد طوائف متعددة وبألسنة مختلفة وفي موارد متعددة وروايات عديدة، بينما الطائفة الدالة على الجامع لا تتجاوز روايتين أو ثلاث روايات. هذا هو الوجه الأولي من الوجهين اللذين من خلالهما يمكن إثبات الفتوى المعروفة. هذا الوجه فيه مناقشة توجب تعديلا له، يعني قد يناقش فيه مناقشة تستوجب تعديلا. حاصل هذه المناقشة أن الطوائف الدالة على الروايات الدالة على نفي الجلد في المحسن ليست كلها على مستوى واحد من حيث الدلالة على نفي الجلد، بعضها دلالتها على نفي الجلد بالإطلاق المقامي ونحو ذلك من قبيل الروايات التي كانت تقول على المحسن الرجم مثلا، إذا كانت في البكر والبكرة جلد مئة ونفي سنة، وفي المحصن والمحصنة الرجم، هذا وإن كان ظاهرا في أن عقوبة المحصن والمحصنة الرجم فقط لا الجلد، لكن قابلا للتقييد إذا دل رواية صريحة في أنه على المحصن والمحصنة الجلد مئة ثم الرجم، يقيد إطلاق ذلك تلك الرواية مثلا بهذه الرواية. فبعض الروايات الدالة على نفي الراجم كانت دلالتها دلالة صالحة لأن تكون محكومة للطائفة الثانية الدالة على الجمع. نعم، بعضها كانت صريحة في نفي الجلد من قبيل عدة من الروايات التي كانت تقول لا يجلد المحصن المحصن، لا يجلد صريح في نفي الجلد. بعض تلك الروايات ألسنتها كانت ألسنة صريحة في نفي الجلد عن المحصن والمحصنة، جملة كثيرة منها. حينئذ قد يقال أنه المخالفة مع الدليل القطعي السند يراد بها المخالفة بنحو لا جمع عرفية، أما المخالفة بنحو التخصيص ليس موجبا لسقوط الدليل القطعي السند على الحجية. إذن فلا بد أن نلحظ تلك الألسنة من هذه الروايات النافية للجلد التي تكون صريحة في نفي الجلد لا ظاهرة في نفي الجلد، والصريحة منها من يقول أنها تبلغ حد التواتر؟ لو نلحظ الصريح منها النافي للجلد بالصراحة والتي لا جمع عرفية بينه وبين ما دل على الجلد جمع بين الجلد والرجم، لا دليل على، يعني لا قد لا يوجب، لا تكون هذه الألسنة الصريحة في النفي بالغة حد التواتر، لأنها ولاحظناها فقط قد لا تكون بتلك الكثرة. نعم، مجموع الروايات النافية الأعم من الظاهرة والصريحة الإنصاف أنها كثيرة تبلغ حد التواتر فتكون قطعي السند، أما خصوص ما يكون صريحا لكي تتحقق المخالفة مع الدليل القطعي السند، خصوص ما يكون صريحا لا يحرز كثرتها بدرجة تكون متواترة إجمالا، لعلها مثلا في 5-6 روايات لا أكثر. إذن فقد لا يكون علم واطمئنان بصدورها. هذه المناقشة قابلة للدفع بأن يقال بأنه لو فرض أن خصوصا ما لا يمكن تقييدها من الروايات النافية للجلد وخصوص الصريحة منها لم تبلغ حد التواتر، خب حينئذ يثبت في المقام مرجع الترجيح بالدليل القطعي السند لا الإسقاط والطرح، وذلك باعتبار أن الطائفة الثانية حينئذ المعارضة مع الصريح مما دل على نفي الجلد، الطائفة الثانية الدالة على الجلد على الجمع بين الجلد والرجم، المعارضة مع الصريح مما دل على نفي الجلد في المحسن والمحصنة، سوف تكون هذه الطائفة معارضة مع ما يدل على نفي الجلد بالصراحة، وتكون مخصصة مثلا أو قابلة للتقييد لما دل على النفي الجلد بالإطلاق. لكن حيث أن مجموع ما دل على الجلد على نفي الجلد قطعي، ولو مجموع ما دل لا ما صرح، مجموع ما دل على نفي الجلد الأعم من الدلالة الصراحتية أو الدلالة الظهورية الإطلاقية قطعي السند، فيكون الدليل الصريح في نفي الجلد يوجد بإزائه دليل قطعي على مضمونه، يعني يوجد له موافق قطعي السند، وإن كان هذا الموافق القطعي لا يحرز كونه صريحا مثله أو كونه ظاهرا بالإطلاق، لأن الذي يعلم إجمالا بصدوره مجموع الروايات لا خصوص الصريحة. فحينئذ يكون ملاك التقديم، ملاك ترجيح أحد المتعارضين على المعارض الآخر لموافقته مع دليل مع الكتاب، يعني مع دليل قطعي السند، هذا الملاك للترجيح متحققا في الطائفة النافية، فإن الترجيح بالكتاب كالطرح بالكتاب أيضا ملاكه الترجيح بالدليل القطعي لا الترجيح لخصوصية في الكتاب الكريم، كما أن الطرح بالكتاب يراد منه الطرح بمخالفة الدليل القطعي، كذلك الترجيح بالكتاب بموافقة الكتاب أيضا يراد به الترجيح بموافقة دليل قطعي السند. ولهذا لو كان هناك دليلان ظنيان متعارضان وكانت سنة متواترة قطعي السند تدل على عام فوقاني موافق مع أحد المتعارضين، يرجح الدليل الذي يوافق السنة المتواترة، يوافق عموم السنة المتواترة وإطلاق السنة المتواترة، يرجح على معارضه الذي يخالف السنة المتواترة، لأن الملاك في الترجيح بموافقة الكتاب أيضا نفس الملاك، وهو الترجيح بموافقة دليل إطلاق أو عموم في دليل قطعي السند. فحينئذ هنا هذا الملاك يتحقق، حيث أن الروايات النافية للجلد قطعي السند، يعني أصل الدلالة على نفي الجلد الأعم من الدلالة القابلة للتقييد والدلالة الصريحة غير القابلة للتقييد قطعي السند. فتلك الرواية الصريحة مثلا في نفي الجلد تقول لا يجلد المحصن، هذه الرواية موافقة مع من؟ موافقة مع دليل قطعي السند دل على هذا المضمون ولو بالإطلاق والظهور لا بالصراحة، فيرجح على معارضه وهو الطائفة الثانية الجامعة بين الجلد وبين الرجم لكونها موافقة مع دليل قطعي السند، وهو الرواية المعلوم إجمالا صدورها من مجموع الروايات النافية للجلد، فإن الرواية المعلوم إجمالا صدورها والقطعي صدورها من مجموع الروايات النافية للجلد على كل حال تنفي الجلد إما بالصراحة أو بالظهور، فتكون هذه الرواية الصريحة في نفي الجد موافقة مع دليل قطعي السند فيرجح حينئذ يكون هناك ترجيحون. هذا أيضا نحو إصلاح للوجه الأول إذا نوقش في صورة. الوجه الثاني أننا لو تنزلنا وافترضنا أنه الروايات الدالة على نفي الجلد ليست قطعية السند فلا تنطبق في المقام قاعدة الطرح ولا الترجيح، لكن مع ذلك نقول بأن الروايات التي دلت على نفي الجلد على ما تقدم في الطائفة الأولى من الطوائف الثلاثة كانت على مستويين في الدلالة، مستوى من الدلالة مستوى الصراحة كما في لا جلد على المحصن، ومستوى آخر مستوى الظهور كما في ما دل على ثبوت الرجم على المحصن في قبال الجلد على البكر والبكر، الذي قلنا أن هذا ظهور وإطلاق المقام قابل